الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال: وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأشرف والأخس مشتركين في الماهية النوعية. كان الكلام في الفصل الثاني عشر، ما يرتبط بالعقول العرضية أو المثل الإفلاطونية، وتحديدا كان الكلام في الأدلة التي ساقها لإثبات العقول العرضية. تقدم دليلان مع مناقشتهما، وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث، وقلنا يعتمد على كبرى وصغرى. أما الكبرى فمفادها إذا وجد الفرد الأخس وجد الفرد الأشرف قبله، وهذه الكبرى هي مدلول قاعدة إمكان الأشرف، وتنص على مجموع أمرين: وجود الأخس يدل على وجود الأشرف قبله، هذا أولا، وثانيا أن الأشرف جامع لجميع كمالات الأخس. وتقدم البرهان عليها، مع أن السيد العلامة قدس سره جعلها كأصل موضوعي. وأما الصغرى نقول في المقام: أفراد الإنسان الأخس وجودا يكشف عن وجود الفرد الأشرف وهو الفرد العقلي المجرد تجردا تاما. هذا ما تقدم في بحثنا الماضي. وقفنا عند هذه النقطة مناقشة الدليل. حاصل المناقشة: ما هو شرط جريان القاعدة، قاعدة إمكان الأشرف؟ إما أن نشترط في جريانها وحدة المالية بين الأشرف والأخس، بمعنى نشترط أن يكون الأشرف فردا من أفراد مالية الأخس. بمعنى آخر، عندنا فردان: أشرف وكمال، أشرف وأخس. نشترط كي يكون وجود الأخس يكشف عن وجود الأشرف أن يشترك الفردان في ماهية نوعية واحدة. إذن موضوع القاعدة متى يدل وجود الأخسي على وجود الأشرف قبله؟ متى يدل؟ ما هو موضوعها؟ أن يكون الفرد الأشرف فردا من أفراد ماهية الوجود الأخر، يعني يشتركان في ماهية نوعية واحدة. أو لا نشترط هذا الشرط، لا يشترط في موضوع القاعدة كون الفرد الأشرف فردا من أفراد ماهية الوجود الأخر. بعبارة مختصرة، لا نشرط الوحدة الماهوية، الوحدة في الماهية. إذا يوجد احتمالات، إما أن نشترط الوحدة في الماهية بحيث يكون الفرد الأشرف فالوجود الأشرف فردا من أفراد ماهية الوجود الأخر، أو لا نشترط. يقول السيد العلامة، طبعا لم يكن هذا التشبيه، هو إن قلنا نشترط الوحدة في الماهية، نقول في المثال، نقول في المقام: قاعدة إمكان الأشرف قاصرة عن إثبات هذا الشرط. لأن مؤدى القاعدة مجموع أمرين: أنه إذا وجد الأخت وجد الأشرف قبله، وكون الأشرف جامع لجميع كمالات الأخت. ولا نستكشف من القاعدة أن الفرد الأشرف هو من أفراد ماهية الفرد الأخر. لا نستكشف من القاعدة أن كل من الفردين يشتركان في ماهية نوعية واحدة. لا تدل القاعدة على هذا، قاصر أساسا عن إثبات هذه الجهة. مجرد القول أنه إذا وجد الأشرف الأخذ وجد الأشرف قبله لا يستلزم أن يكون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، لا ملازمة بين الأمر. عندنا أمران: الأمر الأول إذا وجد الأخذ وجد أشرف، وهذا هو مدلول القاعدة. والأمر الثاني أن يشتركان في ماهية نوعية واحدة. نقول في المقام: إذا تحقق الأمر الأول لا يستلزم منه تحقق الأمر الثاني. والمنبه على ذلك أمران: الأول العقل الأول، بناء على فكرة العقول الطولية، العقل الأول علة للعقل الثاني، والعقل الثاني معلول للعقل الأول. والعقل الأول بمقتضى أنه أشرف لأنه علة هو واجد لجميع كمالات العقل الثاني. العقل الأول أشرف وجودا من العقل الثاني، لأننا قلنا أن مآل الأشرفية والأخسية إلى العلة والمعلوم. إذا العقل الأول أشرف وجودا من العقل الثاني، مع أنهما لا يشتركان في ماهية نوعية واحدة. ماهية العقل الأول غير ماهية العقل الثاني. المنبه الثاني: الواجب تبارك وتعالى أشرف الموجودات، بل لا يضاء بشرفه موجود من الموجودات، ما عداه ظلمة والنور منحصر به تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض، ولكنه علة لما دونه تبارك وتعالى. هنا لا يقال المعلول والعلة يشتركان في ماهية نوعية واحدة. لماذا؟ باعتبار أن الواجب لا ماهية لا ماهية له. سيدنا ضعوا لنا ضابط على هذا الكلام، يقول فرق بين الصدق والاندراج. هذا أين تقدم؟ في مبحث الوجود الذهني. مجرد صدق مفهوم على شيء لا يستلزم كون ذلك الشيء مندرجا بالحمل الشائع تحته. فصدق مفهوم الإنسان على الفرد الأشرف، الفرد الأشرف هو إنسان، لا يعني أن الفرد الأشرف حقيقة مندرج تحت المانية الإنسانية. مجرد الصدق لا يكشف عن، لا يستلزم الاندراج. مفهوم العلم يصدق على العلم الحضوري أو لا يصدق؟ يصدق على العلم الحضوري. والعلم من أي مقولة؟ من مقولة كيف؟ نفسي. ولكن لا يستلزم صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري، لا يعني أن العلم الحضوري يندرج حقيقة وبالحمل الشائع تحت مقولة الكيف النفساني. لماذا؟ لأن الكيف النفساني عرض، والعلم الحضوري هو حضور مجرد عند مجرد، حضور وجود الشيء من مقولة الوجود وليس من مقولة الماهيات العرضية. إذن أنتم تشترطون في قاعدة إمكان الأشرف أن يكون الفرد الأشرف مندرجا تحت ماهية الفرد الأخرس. نقولها مجرد الصدق لا يستلزم الاندراج. أما إذا قلتم لا نشترط بهذا الشرط، لا نشترط الاشتراك في ماهية نوعية واحدة، مع أنهم هم يشترطون لهذا السيد العلامة فقط ذكر الشق الأول، لأنهم يشترطون الاشتراك في الماهية النوعية الواحدة. لكن لو قلنا، وهذا التشقيق هو الذي ذكره في نهاية الحكمة، لو قلنا لا نشترط الاشتراك في الماهية النوعية الواحدة، يقول قدس سره هذا لا يثبت العقول الإفلاطونية. لماذا؟ لأن غاية ما تثبته قاعدة الأشرف إذا وجد الأخذ وجد أي أشرف. فنقول وجد الفرد المادي الأخذ يستلزم وجود الأشرف، وليكن ذاك الأشرف هو العقل فعال آخر العقول الطولية. فإن قلت الفرد الأخذ هو إنسان والأشرف هو العقل الفعال وماهية أحدهما غيره ماهية الآخر، قلنا أنتم لا تشتركون الاشتراك في ماهية. إذا مجرد وجود الأخذ مع عدم الاشتراك، مع عدم اشتراك الاشتراك في الماهية، مجرد وجود الأخذ مسلم يستلزم وجود الأشرف قبله. لكننا نقول فليكن ذاك الأشرف هو آخر العقول الطولية وهو العاقل الفعال، ولا وليس بالضرورة أن يكون عقلا عربيا. طبعا هذا الشق الثاني لم يذكر. قال وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروطا كما هم يلتزمون به، بكون الأشرف والأخس. الأخس هو الفرد المادي للإنسان، والأشرف هو الفرد المجرد للإنسان، مشتركين في المانية النوعية، يعني داخلين تحت ماهية واحدة. حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته، ومجرد صدق مفهوم على شيئين، بمعنى مجرد صدق مفهوم الإنسان على الفرد الأشرف لا يستلزم كون المصداق كون الفرد الأشرف فردا نوعيا له، يعني لا يستلزم كون الفرد الأشرف مندرجا تحت ماهية الإنسان. يخطب عليه الإنسان لكن لا يندرج تحت الإنسان. الجزئي يصدق على الجزئي أو لا يصدق على الجزئي؟ يصدق الشيء يصدق على نفسه، الجزئي جزئي، ولكن الجزئي من أفراد الكلية. إذا مجرد الصدق غير الاندراج. كما أن صدق مفهوم العلم على العلم الحضوري لا يستلزم كونه مندرجا تحت كيف النفساني، باعتبار أن العلم الحضوري من مقولة الوجود، وجود الحضور مجرد عند مجرد وليس ماهية. الكيف النفساني ماهية والعلم الحضوري نفس الوجود، حضور عين الشيء لا ماهية الشيء. فمن الجائز أن يكون مصداق مفهوم الإنسان الكلي الذي نعقله مثلا عقلا كليا من العقول الطولية عنده جميع الكمالات الأولية والثانوية، الكمال الأولي الذي يلحق الشيء لذاته، الكمال الثاني بتبعه تقدم هذا، التي للأنواع المادية. كأنه يريد أن يقول قدس سره إذا وجد الفرد المادي وجدين أشرف، وليكن ذاك الأشرف ما هو؟ هو العقل الفرد. فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلا لوجدانه كماله الوجودي، لا لكونه مندرجا، لا لكونه فردا من أفراد الإنسان. ومن جملة صدق مفهوم الإنسان مثلا على الإنسان الكلي، يعني على الفرد الأشرف المجرد الكلي، هنا ليس بمعنى الكلي المنطقي ما لا يمتنع، لا، الكلي هنا بمعنى ما تستوي نسبته إلى جميع الأفراد كما تقدم بالأمس. المجرد الذي نعقله لا يستلزم كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني، حتى يكون هو الأشراف. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني عشر. تكلمنا في عالم العقل، بقي أن نتكلم في عالمين، عالم المثال وعالم المادة. الكلام في عالم المثال كلام في ست نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من عالم المثال؟ عالم المثال هو العالم الذي يتوسط بين عالم العقل وعالم المادة، فلكونه وسطاً وحائلا بين عالمين يسمى بعالم البرزخ. والبرزخ لغة الحائل بين الشيئين. إذا قيل عالم المثال هو عالم البرزخ، لا يذهب ذهنك إلى البرزخ الشرعي وهو يوم القيامة، البرزخ القرآني. إذا البرزخ مشترك لفظي بين البرزخ القرآني وهو القبر، وايضا لماذا يسمى برزخ؟ لانه متوسط بين عالم الدنيا وبين عالم البعث، ما قبل البعث وما بعد البعث. عالم المثال هو البرزخ، لا يريده القبر. النسبة بين البرزخ الفلسفي وهو عالم المثال والبرزخ القرآني وهو القبر عموم مخصوص من وجه، يشتركان في الإنسان المثالي بعد الموت وقبل البعث. بعد الموت هو برزخ قرآن بعد الموت، قبل البعث عفوا الإنسان المثالي قبل بعثه في عالم القبر هو برزخ قرآني، ومقتضى أنه مثالي هو برزخ فلسفي. نقطة الافتراق، الإنسان المثالي قبل موته الموجود في عالم المثال هو برزخ فلسفي، ولكنه ليس برزخا قرآنيا لأن المفروض قبل الموت. الإنسان العقلي بعد الموت، بعد الموت هو برزخ شرعي ولكنه ليس فلسفي. لماذا؟ لأنه عقلي، إنسان عقلي وليس مثالي. النقطة الثانية، الفرق بين عالم المثال والمثل الإفلاطونية، المثل العقلية، ما هو الفرق؟ أولاً عالم المثال تجرده تجرداً ناقصاً، مجرد ذاتاً عن المادة، ولكن به آثار المادة، بعض آثار المادة. بينما المثل الإفلاطونية يعني عالم العقول العربية، وهي مجرد تجردا تاما ذاتا وفعلا، ذاتا وأثرا. الفرق الثاني أن المثل الإفلاطونية يعني عالم العقول متقدم رتبة في الوجود عن عالم المثال، لأن عالم المثال يتوسط بين عالم العقل وبين عالم المال، فيكون عالم المثال معلولا لعالم، معلولا للعقل، تقدم حقيقي علي. عندما أقول عالم المثال يتوسط، التوسط هنا التوسط بمعنى الإحاطة، يعني عالم المثال متوسط لأنه يحيط بعالم المادة، لأن عالم المثال علة لعالم المادة والعلة تحيط بمعلوله. النقطة الثالثة، مسميات عالم المثال تسمى بعالم المثال المنفصل، يسمى بعالم الأشباح المجردة، يسمى بعالم الأضلة، يسمى بالمثل المعلق، له أسماء متعددة. النقطة الرابعة، نعم المثل المعلق. النقطة الرابعة، ما الدليل على وجوده؟ تقدم الدليل على وجوده من خلال طريقين. الطريق الأول مراحل الإدراك العلمي عند الإنسان، وتحديدا الصور العلمية الجزئية المحسوسة أو الخيالية. الصور المحسوسة الخيالية صور مجردة عن المادة ذاتا، لكن فيها بعض آثار المادة، فنستكشف عن طريق العلم وجود عالم المثال، لأن هذه الصورة العلمية مقتضى أنها مجرد ذات عن المادة لا تستطيع أن تدرجها تحت عالم المادة، ومقتضى أن فيها بعض آثار المادة من الشكل والوضع لا تندرج تحت عالم العقل، إذن هي من عالم المثال. وهذه الصورة العلمية منفصلة عن الناس، قائمة بذاتها أو قائمة بالناس، من الواضح مقتضى أنها علم، إذن قائمة بالناس، لهذا يسمى عالم المثال المتصل. إذن ما هو عالم المثال المتصل؟ هو الموجود المجرد ذاتا لا أثرا يكون قائما بالناس، ليس قائما بذاته. ولا إشكال أننا عندنا عالم ماذا؟ عالم قائم بذاته وراء الناس، يسمى عالم المثال المنفصل. المنفصل يعني ليس متصلا، ليس قائما بالناس، قائم بذاته. هذا ما الدليل عليه؟ فعرفت جيدا، اتركوا الاعتبار. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه هو الطريقة الثانية. قلنا هذه الصورة العلمية من يفيضها على الناس، هذه الصورة المحسوسة الخيالية الجزئية المجردة من يوجدها؟ هي معلولة. منشأ وجودها عند الناس ما هو؟ الناس الباطل لا يعتقد. إذن هناك موجود مثالي أوجد هذه الصورة عند الناس، واجد لجميع كمالات هذه الصورة، وهذا ما يسمى عالم المثال المنفصل، عالم قائم بذاته مستقل أصلا، مستقل بمعنى حتى لو لم يعلم الإنسان لم تتحقق عنده صورة علمية، موجود إنسان مثالي، موجود بقر مثالي، موجود فرس مثالي، لا يرتبط بعلم الإنسان. أما الصورة العلمية يرتبط ويقوم بالناس. النقطة الخامسة، ما هي علة وجود عالم المثال؟ عالم المثال معلول، معلول لأي شيء؟ المشاء قال معلول للعقل فعال، آخر العقول الطولية. الإشراقيون قالوا معلول لبعض العقول العرضية، لأنهم آمنوا بفكرة العقول العرضية، لا يذهب ذهنك إلى أنه مباشرة يوجد من الله تبارك وتعالى، قلنا باعتبار أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وعالم المثال فيه جهات كثيرة، فلهذا الكثير يصدر عن الكثير بما هو كثير. فأول ما صدر عن الحق حقيقة بسيطة، وبتوسطها تصدر حقيقة ثانية وثالثة إلى مرتبة العقل الفعال الذي يكون علة لعالم المثال. إذن عالم المثال بناء على المشاء معلول لعالم العقل الآخر العقول الطولية. النقطة السادسة، أقسام عالم المثال اتشرح أشرنا إلى ذلك. عالم المثال المتصل وهو القائم بالناس كالصور العلمية الجزئية، وعالم المثال المنفصل وهو القائم بذاته. هذا حاصل ما يقال في عالم المثال. قال ويسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي والخيال المنفصل. ننتبه جيدا، عندما يقول الخيال المنفصل يريد أن يقول عالم المثال المنفصل، لأن يسمى أيضا بعالم الخيال. لماذا منفصل؟ لاستقلاله عن الخيال الحيواني. شوف معبر الخيال الإنساني، لأن العلم الحسي والخيالي مشترك بين الإنسان وغير الإنسان الحيوان. نعم، الإنسان يختص بالعلم الكلي بالإدراك الكلي، لكن خصوصيته متصل به بالنفس، بالنفس الحيوانية، وهو كما تقدم مرتبة من الوجود مفارق للمادة دون آثارها، وفيه صور جوهرية جزئية. أما الصور الكلية أين موجودة؟ في عالم العقل، صادر لحم من آخر العقول الطولية، وهو العقل الفعال عند المشاهير، أو من العقول العرضية على قول الإشراقيين. الإشراقيين طبعا، أو من العقول الطولية على قول الإشراقيين، وهي هذه الصور متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها، متمثلة لغيرها بهيئات مختلفة، واختلاف الهيئة لا يسلم الوحدة الشخصية. يريد أن يقول أن هذا الإنسان الموجود في عالم المادة له مثال أين؟ في عالم، وهو نفسه، نفسه. فإن قلت هذا له هيئة وذاك له هيئة، يقول اختلاف الهيئة لا يسلم الوحدة الشخصية. نظير ماذا؟ نظير أنا الآن هيئة السيد العلامة الطباطبائي في عقلي، وأيضا هيئة السيد العلامة في عقلك، والهيئة الموجودة عندي قد تغير الهيئة الموجودة في ذهنك. اختلاف الهيئة لا يسلم الوحدة الشخصية. كذلك في المقام، الفرد الإنساني في عالم المادة له مثال، وقد تختلف الهيئات، ولكن يبقى محفوظا ضمن وحدة شخصية، بحيث لو رؤي ذاك الإنسان لقيل هو هذا، هو هذا الإنسان. ولهذا عندما يتمثل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عند المؤمن، أو في مجلس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بوجوده النوري إما المثالي أو العقلي. ولهذا أفرض أن إنسان عاصر أمير المؤمنين عليه السلام، لو رأى بوجوده النوري لقال هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، مع أن الهيئة تختلف، هيئة مادية وهيئة نورانية، ولكن الوحدة وحدة شخصية. في الرواية التي قرأتها لكم في بحث المعان في المرحلة الأولى في إعادة المعدوم، هو هو وهو ليس هو، من غير أن يسلم باختلاف الهيئات في كل واحد منا وحدته الشخصية. الفصل الرابع عشر في العالم المادي، وهو أخص العوالم وأجمعها يا شيخ حسين. نعم، الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في خصائصه، أربع خصائص: أن الصورة النوعية، عالم المادة فيه صور نوعية تكون منشأ لاختلاف الآثار والأفعال، هذا تقدم. هذه الصور النوعية لا تتحقق إلا ضمن مادة، لا تقوم إلا ضمن مادة. فإن قلت لازم أن تكون عرض، قلنا لا، هي تحل في المادة، بحيث تكون المادة ليست مستغنية عنها. إذا جميع الصور النوعية في عالم المادة متعلقة بالمادة. خصوصية ثانية، أما الصور النوعية المثالية لا ترتبط بالمادة، الصور النوعية العقلية لا ترتبط للمادة. أما الصور النوعية في عالم المادة لا بد أن ترتبط بالمادة ولا تنفك عن المادة. في عالم المادة لا تنفك، في عالم المثال منفك عن المادة مجرد. الخصوصية الثانية أن هذه الصور النوعية خصوصيتها صفتها صفة القبول والاستعداد، يعني حيثيتها أنها تخرج من القوة إلى الفرد. الصورة الإنسانية تخرج من القوة إلى الفعل، النطفة تحمل استعداد أن تصير إنسان. نعم
المادة تحمل استعداد القبول أو نفس الصورة؟
لا، هي الصورة النوعية. الصورة الموجودة في النطفة هي بالقوة تخرج إلى الفعلية. وإذا قلنا قوة واستعداد يعني خروج من القوة إلى الفعل، لازم الحق الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا هو معنى الحركة. ولهذا الخصوصية الثالثة عالم المادة عالم الحركة، كل ما هو موجود في عالم المادة سواء كان جوهرا أو عرضا فهو متحرك، بمعنى يخرج من القوة إلى الفعل. أساس خصوصية عالم المادة تقدم أن عالم المادة من خصوصية الاستعداد والقبول، ولهذا هو عالم الحركة. جواهره تتحرك بالحركة الجوهرية، أعراضه إما أن تتحرك حركة مستقلة أو تتحرك حركة بتبع حركة الجوهر، وهو الذي اصطلحنا عليه في مباحث الحركة الحركة في الحركة. هذا قدم. أيضا الخصوصية الرابعة العلل في عالم المادة وأسباب تحقق الموجود المادي أو كمالات الموجود المادي كلها أسباب متزاحمة، ولهذا يعرف في عالم التزاحم والتضاد. كمالات الحيوان على حساب كمالات الإنسان، كمالات الإنسان على حساب كمالات الحيوان. الحيوان لكي يعيش لابد أن يقضي على الإنسان، على النبات. الإنسان لكي يعيش يقضي على النبات والحيوان، أحدهما يزاحم الآخر في الوصول إلى كمال. لاحظ كمالات القوى السبعية على حساب كمالات القوى العقلية، كمالات القوى العقلية على حساب كمالات القوى السمعية. هل على المادة على التزاحم؟ كمالات شيخ حسين تزار حلمها كمالات مرات زاحمة حدا هذه النقطة الأولى خصائص عالم المادة، عالم التزاحم والتمام والتضاد. الناحل لكي يصل إلى كماله لا بد أن يؤثر على الزهر. النبات النقطة الثانية الدليل على وجود عالم المادة، لا نحتاج هو العالم المشهود لنا المحسوس لنا. النقطة الثالثة بعض الإشكالات المرتبطة في عالم المادة. عالم المادة خصوصيته أنه عالم التغير والتحول، إذن هو عالم التغير لأنه خصوصيته الاستعداد والاستعداد تغير. إذن عالم المادة عالم التغيرية، عالم المادة عالم التغير، وعلة المتغير متغير، فيجب أن تكون علة عالم المادة متغيرة لأن علة المتغير متغير. فإما يلزم التسلسل وإما أن نثبت التغير لمبدأ واجب الوجود تعالى الله عنه. هذا الإشكال أين تقدم في فصل ارتباط الحادث بالقديم المتغير بالثاني. كيف أجبنا؟ أجبنا بين الجعل البسيط والجعل المركب. نفس الإشكال أعاد السيد العلامة هنا رابع هناك الإشكال وطريقة الجواب. قال الفصل الرابع في العالم المادي ويسمى عالم الطبيعة أو عالم الشهادة لأنه هو المشهود لنا. وهو العالم المشهود أنزل مراتب الوجود وأقصها فقد الأخصية قلنا هنا بلحاظ كونه معلومة. أنزلوا مراتب الوجود وأخصها ويتميز من غيره، من غيره يعني من بقية العوالم. واحد، بتعلق الصور الموجودة في ما هي الصور الموجودة في صور نوعية بالمادة. اثنين، وارتباط هذه الصورة بالقوة والاستعداد، يعني فعلية الصورة تمر باستعداد مسبوقة باستعدادها. لا يكون الإنسان إنسانا إلا إذا كان يحمل استعدادا يكون. ولا تكون الشجرة شجرة إلا إذا كانت البذرة تحمل استعدادا أن تكون شجرة وهكذا. فما من موجود فيه إلا وعامة كمالاته في أول وجود بالقوة، كل الكمالات بالقوة، علم الإنسان بالقوة، شجاعة الإنسان بالقوة، حتى النطق والتعقل هو بالقوة. ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج. ما هو التدريج؟ يعني خروج الشيء من القوة والفعل يعني الحركة، والحركة عقب بيان، لأن التغير إما دفعي وإما تدريجي، والتدريج هو معنى الحركة. وربما هذه خصوصية أيضا أخرى، عاقت من ذلك عائق، يعني هناك مانع يحول بين الموجود المادي وبين وصوله إلى كماله. فالعالم عالم التزاحم والتمانع والتضاد. النبات كمالات النبات تزاحم كمالات الإنسان وهكذا. وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم، وأقول ما هو إلا نقطة في بعض، والأوضاع والنسب التي بينها والنظام الحاكم فيها، يعني عالم المادة أيضا ينقسم إلى مراتب، عالم الإنسان، عالم النبات، عالم الحيوان. خب عالم الإنسان عالم لوحده لم يصل العقل البشري إلى شيء إلا يسير منه. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا عالم الإنسان. العلم ما زال يجهل الكثير، والنبات يجهل عنه الكثير، والحيوان يجهل عنه الكثير. فكيف بما هو في تخوم الأرض وبواطن الأرض وأعماق البحار؟ كيف بالعالم المادي العلوي، سطح القمر والمريخ والمشتري والكواكب السيارة إلى آخره. ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم. وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط الوجودي، عالم النبات مرتبط وجودا بعالم الحيوان، وعالم الحيوان مرتبط وجودا بعالم الإنسان. واحد سيال في ذاته، هذا تقدم في بحث الحركة الجوهرية، نفس هذه العبارة، متحرك بجوهره وذاته، ويتبع أيضا الحركة أين؟ في أعراضه. إذا تحرك الجوهر تحرك العرض، قال بتبعه، يعني حركة حقيقية وليس بعرضه. وعلى هذه الحركة العامة حركات جوهرية خاصة نباتية وحيوانية وإنسانية، بل صدر المتألمين والسيد العلامة لا يرى شيئا في الوجود إلا وهو متحرك، كل شيء متحرك، وإن من شيء إلا يسبح. والتسبيح حركة، غاية ما في الأرض لا تفهمون التسبيح، ما من شيء إلا وهو متحرك. والغاية التي تقف عندها هذه الحركة، هناك رواية وإن كانت رواية عامية، أعتقد أنها عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضمون الحديث هكذا: لما غسلتي؟ قالت: لأنه متسف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ذلك، يعني لولا هذا الوسخ، لكان مسبحاً. إنه يعيش حالة التسبيح ما دام الثوب الذي يمنع من تسبيحه لله هو هذا المانع، النجاسة المادية، الاتساخ. سبحان الله، يعني هذه أمر مادي يمنع من التسبيح، فكيف بالذنب والمعصية؟ من باب أولى أن تكون مانعا من التسبيح لله تبارك وتعالى. ولما كان هذا العالم متحركا، هنا يشير إلى مسألة ارتباط المتغير بالثابت. ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره، سيالا في ذاته، يعني بما أنه عالم التغير، بما أنه متغير وعلة المتغير متغير، فإما أن يتسلسل الأمر أو ينتهي إثبات التغير إلى متى؟ واجب الوجود تبارك وتعالى. هذا إشكال ارتباط المتغير بالثابت، أجبنا عن ذلك في مباحث الحركة الجوهرية. قال: كانت ذاته عين التجدد والتغير، وبذلك صح استناد التغير إلى العلة الثابتة، باعتبار أن الجاعل الثابت جعل المتجدد لا، يعني جعلا بسيطا، لا أنه جعل المتجدد متجددا. ما جعل الله المشمشة مشمشة، الله أوجد الملك فهو ماله، لأنه أوجد الملح وأوجد الملوح. حتى يلزم محذور استناد المتغير إلى الثالث وارتباط الحادث بالقديم، هو هناك عبر عنها ارتباط المتغير بالثابت، أعتقد هكذا، لم يعبر عنها ارتباط في المرحلة العاشرة. في المرحلة العاشرة في الفاصل كتابة ممزق الثاني، نعم، عبر عنها الفصل الثامن. في الفصل الثامن من المرحلة العاشرة في ارتباط المتغير بالثابت، وقلنا نحن أنها أيضا في وقته معنونة بمسألة ارتباط الحادث بالقديم. قال: وارتباط الحادث بالقديم. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. ختاما التمسكم الدعاء، واعتذر عن كل تقصير ان صدر فهو غير مقصود قطعا. اسال الله تبارك وتعالى ان وفقني انني قدمت شيئا مفيدا لكم، اسالكم الدعاء في مظن الاجابه، ولا باس ختاما ان نقرا الفاتحه لروح السيد العلامة الطباطبائي ولروح السيد الإمام ومراجعنا الإمام حفظ الله الباقين ورحم الماضين، مع الصلاة على محمد وآل محمد.